أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى رجل الشريف، وإليه نرفع التعازي على أعتاب ذكرى شهادة أمه الصديقة الكبرى عليها وعليه صلوات الرحمن، ونقسم نطلب الرضا وقضاء الحوائج العامة والخاصة، وما ذلك على الله تعالى يا عزيز. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لأن هذا العصر محمدي بامتياز فهو فاطمي بامتياز. شاء الله تعالى أن يكون كوثر المصطفى فاطميا، فاقتضت هذه المشيئة الإلهية أن يكون الفرز في الأجيال والفوز في الدنيا والآخرة على أساس الاعتقاد بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر التوحيد المستودع فيه. وشاء الله تعالى أن تكون فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى الشهيدة عليه السلام في أرض المحشر تلتقط محبيها وشيعتها من أمة أبيها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، كما يلتقط الطير الحب. على معرفتها دارت القرون الأولى كما يحدث عزيزها الإمام الصادق عليه السلام. نعم، وعلى معرفتها دارت القرون الأخيرة، وبالخصوص آخر هذه القرون. كل الانتصارات النوعية التي تحققت منذ انتصار الثورة الإسلامية في إيران على يد سليل الدوحة الفاطمية عبد الله المسدد، كما كان يحلو للشهيد الشيخ راغب أن يعبر عن الإمام الخميني قدس سره، الذي كان يقول: أرى نفسي عاجزا حتى عن مجرد التلفظ باسمي. كل هذه الانتصارات فاطمية، وهي بعد انتصارات في مسار تحقيق الوعد الإلهي، وبمسؤولية بين يدي الله عز وجل، بعيدا عن انطلاق من المنطلقات السياسية، وأشهده تعالى على ذلك. أقول تقدمة للحجة وإيصالا للرسالة وقياما بعبء المسؤولية التي أراها في هذا العصر، أقول سنسأل يوم القيامة عن موقفنا من سليل الدوحة الرقمية الآخر الإمام الخامنئي دام ظله. كنت في شورى حزب الله عندما أبلغنا الإمام القائد أن مهمة حزب الله إزالة إسرائيل من الوجود. ولم يكن يدور في خلدي أحد منا على الإطلاق أن هذا الأمر يمكن أن يتحقق سواء بهذه السرعة أو بدون هذه السرعة. ولم يكن الجو العام في المنطقة مؤاتيا، ولا كان الجو الخاص في إيران مؤاتيا، وها نحن نرى كيف أن المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله، وهي ثمرة الأنظر من ثمار الجمهورية الإسلامية أدام الله عزها، تمكنت بتوفيق الله تعالى وبسبب هذه الرؤية المسددة التي من الله عز وجل بها على إمام الخامنئي دام ظله، تمكنت المقاومة الإسلامية من هز حجر الزاوية في البناء الاستعماري في المنطقة، وكان وما يزال لذلك تداعياته العالمية على مستوى العالم. العنوان العام لهذه المرحلة الفاطمية، مرحلة تتابع الانتصارات المؤزرة، هو ما حدده الإمام المرتضى أمير المؤمنين سلام الله عليه حين قال كما نجد في نهج البلاغة: لتعطفن علينا الدنيا بعد شماس عطف الضروس على ولدها. الشماس الصعوبة، وعطف الضروس الناقة الشرسة الصعبة، تعرض عن فصيلها عن ولدها ثم ترجع إليه. يقول أبو الحسن: سترجع الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، بعد إعراض هذه الدنيا سترجع كما ترجع الناقة الضروس إلى ولدها. ثم تلا قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. هذا العصر وهذه المرحلة هما ما عناه الإمام الخميني قدس سره حين تحدث عن الصحيفة الفاطمية، وطرح احتمال أن يكون جبرائيل عليه السلام حدث الصديقة الكبرى الزهراء عن الجمهورية الإسلامية. أذكر أولا خلاصة ما قاله الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه حول الصحيفة الفاطمية. يقول في الكافي الشريف بسند معتبر أن جبرائيل عليه السلام كان ينزل على الصديقة الكبرى الزهراء عليه السلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعزيها ويحدثها بما يجري على ذريتها من بعدها. لنلاحظ هنا أن لفظ الذرية يشمل السادة، يشمل كل السادة من ذرية الزهراء، يعني يشمل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخامنئي، يشمل سماحة الأمين العام سماحة سيد حسن رضوان الله، وكل سيد من أبناء الزهراء عليها السلام يكون له دور عام في مسار رضا الله عز وجل الذي يرضى لرضا فاطمة، مسار رضا الزهراء عليه السلام، من المحتمل أن يكون الحديث قد شمله، لكن الأبرز الجمهورية الإسلامية الآن يأتي ما قاله الإمام رحمه الله تعالى عليه حول الصحيفة الفاطمية. وهذا الحديث الذي يصرح الإمام أنه بسند معتبر يقف الإمام عند عدة نقاط. النقطة الأولى يقول: الماضي الاستمراري، كان جبرائيل ينزل عليها. إذا ماضي استمراري يدل على تكرار والكثرة، كان ينزل. يقول الإمام: أنا لم أجد بين كبار الأنبياء، طبعا الحديث عما عدا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن عظمة الزهراء محمدية، فكل ما نجده في خصائص الزهراء سلام الله عليها يرجع إلى عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأنبياء الآخرون غير المصطفى الحبيب، يقول الإمام: لم أجد في سيرهم كثرة نزول جبرائيل عليهم بهذا المقدار الذي يظهر بوضوح من تعبير كان جبرائيل ينزل عليه. النقطة الثانية التي يقف عندها الإمام هي التجانس بين جبرائيل عليه السلام وبين من ينزل عليه، التجانس في الصفات. ممكن أن يبعث الله عز وجل ملكا من الملائكة الذين يعملون بإشراف أحد كبار الملائكة الأركان الأربعة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل عليهم السلام. ممكن أن يبعث الله عز وجل ملكا ينادي أحدا من الناس، يقول له يبلغه رسالة مع كل شخص ملك أو ملائكة الكرام الكاتبين الحافظين إلى غير ذلك. لكن ملك من سادة الملائكة مثل جبرائيل لا ينزل إلى أي شخص، ينزل إلى من يكون بينه وبين مطاع ثم أمين ذي قوة عند ذي العرش مكين تناسب. هذا الأمر يدل على خصوصية في الزهراء عليه السلام. ثم يقف الإمام عند نقطة حساسة: هل نزل جبرائيل على الزهراء عليه السلام أم أنها استنزلت عليه السلام جبرائيل؟ هذا الكلام يشير له الإمام هنا، لكن كان قد تحدث عنه بالتفصيل فيما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل نزل جبرائيل على رسول الله؟ هل نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أم أن رسول الله صلى الله عليه وآله استنزل القرآن؟ بالحالتين القرآن نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن الحالة الثانية اللي هي أعظم، أن هناك خصائص إلهية عظمة من نوع خاص في رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتضت نزول القرآن، يعني استنزلت هذه الخصائص، استنزلت القرآن. طبعا كله بإذن الله تعالى وأمره، لكن هذا ينسجم مع العدل، عدم تمييز أحد بدون أسباب حقيقية وموضوعية. هنا يشير الإمام إلى أن كثرة نزول جبرائيل هي استنزال، وهذا أيضا يدل على ميزة خاصة إضافية في الزهراء عليه السلام. ثم يقول الإمام الخميني: هذه المنقبة أعظم مناقب الزهراء عليه السلام، ولم أجد في سيرة كبار الأنبياء منقبة تضاهيها تشابهها. أيضا في الأثناء يقول: وكان علي، لأن الرواية تقول كان علي عليه السلام يكتب ما يحدث به جبرائيل الصديق الزهراء عليه السلام. يشير الإمام بلطف هنا، يقول: كان علي كاتب وحي الزهراء، كان علي كاتب وحي الزهراء عليه السلام. هنا يقول يحدثها عما يجري على ذريتها، أليس من المحتمل؟ يقول الإمام أن يكون قد حدثها عن الجمهورية الإسلامية في إيران. الآن في هذا العصر أصبحنا أمام إلحاح هذا السؤال أكثر، لأن ما أنجزته الثورة الإسلامية ببركة الجمهورية الإسلامية لم ينجز في زمن الإمام رضوان الله تعالى عليه، لكنه كان ينظر بنور الله تعالى، وكثير من كلماته تدل على أنه كان يرى المستقبل، لم يكن بعيدا عما سيقع في المستقبل، إلى حد أن أحد أبناء الشاه أبادي، الشاه أبادي العالم الجليل الذي يعتبر الإمام أن له على الإمام الحق الحياتي، حق الوجود والحياة، أحد أبناء المقدس الشاه أبادي يسأل الإمام الخميني في النجف، كأنه كان قد سمع أن أباه الشاه أبادي حدث الإمام عن حرب تقع في إيران، ثورة وانتصار الثورة، وأن أحد أولاد الشاه أبادي يستشهد في هذه الحرب، فيحدثه الإمام الخميني في النجف ويشترط عليه أن لا يقول لأحد أن الثورة في إيران ستنتصر وستنشب حرب، ويستشهد أحد أولاد الشاه أبادي في هذه الحرب، وفعلا استشهد في الحرب المفروضة. هذا الكلام حدث به الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في النجف قبل انتصار الثورة بكثير، في هذا العصر الفاطمي بامتياز، تمس الحاجة إلى أن نعرف الزهراء عليه السلام والمعصومين عموما حق المعرفة. نحن على مفترق طريق بين الغزو الثقافي الذي كنا وما زلنا إلى حد كبير ضحاياه، وبين العودة إلى الجذور، إلى الأصالة، في مسار تحقيق الوعد الإلهي ليظهره على الدين كله. هذه المسيرة لا يمكن أن تستقيم بدون معرفة المعصومين الأربعة عشر حق المعرفة. من أراد الله بدأ بكم. إذا أردنا أن نكون موحدين حقيقيين، نواجه بصدق خط تزييف والشرك الأموي، خط أبي سفيان وشيعة آل أبي سفيان كما سماهم الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء حين خاطب الجموع التي تألبت عليه قائلا: ويلكم يا شيعة آل أبي سفيان. هذا الخط الأموي الذي استمر إلى أيام العباسيين، ورأى العباسيون أنهم إذا غيروا النهج الأموي فإن السلطة ستصل إلى أهل البيت عليهم السلام، فركز العباسيون على نفس النهج الأموي. يتحدث الطبري عن حوادث سنة 279 كما أتذكر أيام المعتضد العباسي، وأنه أراد أن ينشر تعميما كتابا طويلا جدا أدرجه الطبري في تاريخه، لأن المعتضد العباسي سمع أن العامة تلهج بذكر معاوية. إذن المعتضد جاء بعد المأمون، يعني ما بعد هارون المسمى بالرشيد، وإجا الأمين والمأمون والصراع اللي صار بينهم، بعد المأمون إجا المعتضد. في قلب الدولة العباسية كان النهج السائد هو النهج الأموي. كتب المعتضد هذا الكتاب وتلي في أحد جانبي بغداد في مسجد على أن يتلى في الجانب الآخر ويعمم في الحواضر الإسلامية. وإذا بالعباسيين يقولون للمعتضد هذا المنهج في بيان فضائل الزهراء وأهل البيت يؤدي إلى أن يستلم العلويون السلطة، فامتنع المعتضد عن الأمر بقراءة الكتاب، يعني سحب الأمر بقراءة الكتاب في الحواضر الإسلامية. ثم استمر هذا النهج الأموي إلى عهد ابن تيمية. ابن تيمية بحسب التدقيق في منهجه هو مجسم من المجسم، يعني ليس موحدا، لا يلتقي اعتقاده بالخالق مع اعتقاد الأمة. يتحدث الرحالة ابن بطوط، يتحدث في رحلته، يقول: وصلت إلى دمشق، في المسجد الجامع في دمشق يوم الجمعة رأيت على المنبر ابن تيمية، وكيف أن الناس كانوا يعظمونه وهو يذكر الناس ويقول لهم إن الله تعالى ينزل والعياذ بالله ليلة الجمعة إلى السماء الدنيا كما أنزله أنا، وقام ونزل درجة عن المنبر. ابن بطوطة ينقل عن ابن تيمية أنه سمعه في الشام يقول هذا، فاعترض عليه فقيه أحد المذاهب، وإذا بالناس ينهلون عليه ضربا بالنعال تكرمه إلى أن سقطت عمامته وأخذوه إلى السجن. ابن تيمية من حيث التجسيم الاعتقاد، ابن تيمية شيخ محمد عبد الوهاب. هذا النهج الذي تواجهه الزهراء عليه السلام، يواجهه أهل البيت، إذا النهج الذي حاربته الصديقة الكبرى وحاربه أهل البيت هو نهج آل أبي سفيان. هذا العنوان عندما أطلقه الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء كلام معصوم، يريد أن يلفت الأجيال إلى أن الصراع مع بني أمية مع قريش، الأمير عليه السلام في النهج يركز على قريش، اللهم إني أستعديك على قريش، فقد أكفأت إنائي إلى غير ذلك. المهم قريش ركزت، وصل الحكم إلى بني أمية، بنو أمية هم الشجرة الملعونة في القرآن، هم الذين رآهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا ينزون على منبره نزوى القردة. هؤلاء ليسوا مسلمين، لكن تمكنت المخابرات البريطانية في البداية، بالإضافة إلى الصهاينة، بالإضافة إلى المخابرات الأمريكية، وصولا إلى ما تمكنوا من أن يطرحوا هؤلاء متحدثين باسم أهل السنة والجماعة. وهذه أكبر مغالطة وقعت فيها الأمة. الآن نحن في عصر الفرز، فإذا مرت هذه المرحلة وبقينا نفرق بين التكفيريين والوهابيين، بين الدواعش والوهابيين، وقبلنا من آل سعود وغيرهم أن هناك وهابيتين، وهابية معتدلة هم يعتقدون بها، نكون قد وافقنا على إدخال الأمة في نفق جديد لقرن آخر، ولكن لن يكون هذا بحوله تعالى. لا تقولوا تكفيريين، بل قولوا الوهابيون الدواعش. تركيز على مواجهة التكفيريين بعنوان تكفيريين فقط يبرئ الوهابية ويمكنهم من إعادة الكرة في التآمر. الوهابيون هم الوجه الآخر المبطن المخفي للغدة السرطانية الصهيونية. عندما أنشأ بلفور الكيان الصهيوني وأطلق وعده بلفور، لم يكن ليجرؤ أن يلقي باليهود في جذاذ الآفاق يجيبهم إلى قلب العالم الإسلامي دون أن يؤمن الجو الحاضن لهم. الوهابية آل سعود شكلوا عضد الرافعة الحاضنة للعدو الصهيوني وما يزال. هذا الخط أتمنى لكل شخص أن يقرأ حوله كثيرا، يقرأ مذكرات محمد حسنان هيكل حول دور آل سعود في حرب اليمن لقتل الأعداد الكبيرة من الجنود المصريين للتمهيد لحرب تموز، سيطرة العدو الصهيوني على المنطقة، ويطلع كل شخص على الخدمات التي قدمها آل سعود والوهابيون طيلة فترة الوطن تأسيس الوطن القومي اليهودي وما تزال إلى الآن. هذه الحرب الآن في سوريا والعراق إنما نشأت لأن اليهود في خطر، لأن الصهاينة الوجه الثاني للغدة السرطانية، الوجه الأول للغدة السرطانية الوهابية، الوجه الثاني للغدة السرطانية الصهاينة، لأن الصهاينة محتلين في خطر كان لابد من هذا التحرك. هذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا لندرك على أساسه أن المعركة ليست بين الشيعة والسنة، وندرك على أساسه أنه يجرح قلب الزهراء عليه السلام من لا يفرق بين السنة والنواصب. نحن معركتنا الشيعة والسنة، معركتنا مع بني أمية، مع النواصب، مع الوهابيين، واستهدافهم للسنة ورموز السنة أصبح واضحا. شهيد البوطي، تفجير مقام مرقد الإمام النووي في درعا، إلى غير ذلك من الخصوصيات، مراقد الأولياء والصحابة في كل مكان، مش بس مراقد أهل البيت وما يتعلق بأهل البيت، لكن بالدرجة الأولى أهل البيت ومن يحبهم. سمعت في بعض ورأيت في بعض القنوات أن أحد المجموعة اللي اشتركوا في قتل الشهيد البوطي يقول قتلناه لأنه صوفي. يعني شو يعني يحبوا أهل البيت؟ إذن حقيقة الصراع فاطمي على محور معرفة الزهراء، وصراع بين أنصار الزهراء وأعداء الزهراء. أنصار الزهراء هل هم نحن الشيعة فقط؟ من الغباء أن يبقى الإنسان في قمقم الجهل هذا ويتصور أن الذين يحبون الزهراء عليه السلام فقط منا من طائفة خاصة، أبدا أبدا. هناك من السنة من يحب الزهراء عليه السلام أكثر من بعض الشيعة بالتأكيد. السنة مقصرون في عدم أخذ العقائد والفقه عن أهل البيت، صح، لكن السنة يحبون أهل البيت حبا لا نفقهه، يجب أن نطلع عليه. هذه الكتابات موجودة بمختلف العصور، لكن كما نجد فينا نحن الشيعة من يحب أهل البيت ولم يأخذ عنهم عقائده ولا أخذ الفقه عنهم، أحيانا بيكون مش ملتزم بالأحكام الفقهية، أحيانا بيكون هيك ملتزم عموما أكثر الأحكام ما بيعمل. المهم أنه بالنتيجة لم يلتزم بالعقيدة والفقه عن طريق أهل البيت. فإذا هؤلاء السنة الذين لم يأخذوا العقيدة والفقه عن أهل البيت يشبهون من حيث الولاء والحب والعاطفة هؤلاء الشيعة الذين لم يأخذوا الفقه والعقيدة عن أهل البيت. اثنين هم أصليين، لكن أصل هذا الحب للزهراء عليه السلام يجب أن نقف عنده. عندما أجد مثلا أحد العلماء السنة يسأل أيهما أفضل، خديجة أم فاطمة، فيقول لا أعدل برسول الله أحدا. السؤال، نحن لم نقل لك الرسول أفضل أم فاطمة أم خديجة، قلنا خديجة أم فاطمة. يقول بمجرد أن قلت فاطمة فقد قلت رسول الله، أنت تسألني من حيث لا تشعر خديجة أفضل أم رسول الله، قلت لك لا أعدل برسول الله أحد. أو أجد مثلا من العلماء المسلمين السنة يقول من سبها فقد كفر، ولقد غلط السهيلي حين قال إنما شرفت بالمهدي، ثم يهاجمه يقول هي شريفة قبل الكلام عن المهدي وقبل ولادة المهدي عليه تعالى فرجه الشريف. فمجرد أن عالما قال هي شريف شرفت بالمهدي، عالم سني آخر يقول، يهاجمه إلى حد التكفير، فيأتي شخص ثالث ويقول رحمك الله هو لم يقل هكذا، قال هي عظيمة وشريفة وزادت شرفا بالمهدي الله تعالى فرجه الشريف. عندما أجد في المصادر السنية أن حديث ما إن تمسكتم بهما إني مخلف فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، يقول بهما يدل على وجوب أن يوجد في كل عصر إمام من أهل البيت يصح التمسك به لتصدق الرواية ما أن تمسكتم بهما. القرآن موجود بكل عصر، فإذا يجب أن يكون في كل عصر إمام يعني من أولاد الزهراء عليه السلام، لأن هذا الأمر متفق عليه من العلماء المسلمين الأئمة الاثني عشر من نسل الزهراء عليه السلام. عندما أجد مثلا في الصواعق المحرقة، وهو بحسب الظاهر مؤلف ضد الرافضة والمتزندقة، وأرجو التأمل في هذا الكتاب كثيرا كثيرا، أجد ترجمة الإمام الحسين عليه السلام والتسعة من بنيه، وعندما يتحدث عن الإمام المهدي يتحدث بكلام ملتبس لا يريد أن يكشف حقيقة قناعاته. أجد في هذا الكتاب أنه يستعرض رواية النجوم أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمان لأهل الأرض، يقول هذه الرواية من هذا الطريق ضعيفة، من هذا الطريق ضعيفة مردودة، فإلى أن يصل إلى رواية هذه الرواية صعبة. وقد استظهر بعضهم، هكذا يقول، استظهر بعضهم وجوب وجود مؤهل للتمسك به من أهل البيت في كل زمان يكون، نلاحظ هون والرايح، يكون دوام الدنيا بدوامه وبقاؤها ببقائه. أقسم أنه بعض الشيعة لا يتكلمون هذا الكلام، لا يدركون هذا الكلام، هو لب لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. إذن نحن متحدون متوحدون شيعة وسنة حقيقة واحدة في باب حب الزهراء عليه السلام. لذلك تمس الحاجة إلى معرفة حقيقية للزهراء، حق المعرفة، لنكمل في باب معرفة المعصومين عموما. تمس الحاجة جدا كما ذكرت إلى أمرين. الأمر الأول معرفة مفتاح معرفة المعصومين الأربعة عشر. ما هو المفتاح لمعرفة المعصومين الأربعة عشر الذي بحيث إذا عرفه الشخص يمكن أن يكمل في المسار السليم، وإذا لم يعرفه يبقى كمن لا يعرف المفتاح، لا يملك المفتاح، لا يستطيع أن يدخل حتى إلى بيته إلا بالطرق غير الصحيحة، الكسر والخلع وما شابه، يعني لا يأتي البيوت من أبوابه. هذا المفتاح العقائدي الأصيل هو أن الله عز وجل خلق الخلق بسر ولأجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحقيقة المحمدية عموم رسول الله وأهل البيت، وأنهم خلقوا قبل النبي آدم على نبيه وآله وعليه الصلاة والسلام. هذا الأصل الذي غيبه الغزو الثقافي إلى أبعد الحدود، حتى عن كثير من الناس في الحوزات كلها. هذا الأصل العقائدي الذي لا ينكره في هذا العصر إلا الوهابيون وضحايا الغزو الثقافي. هذا الأصل الثقافي العقائدي لا يمكن أن نفهم أهل البيت، رسول أهل البيت بدونه. هذا هو المفتاح. سأذكر هنا نصا من كتاب السيد الميلاني باسم قادتنا كيف نعرفه. السيد الميلاني مرجع كان في مشهد، والله تعالى عليه، رأيته وله شأن، واعتقل في نفس اليوم الذي اعتقل فيه الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه، ثم أطلق سراحه. ينقل عن الحمويني بإسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال. إذن هذا النص من المصادر السنية، والنصوص في المصادر الشيعية كثيرة. أكتفي بالإشارة فقط إلى نص للشيخ المفيد في كتابه رسالته المسائل السروية، الذي يتحدث أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام فنظر وإذا به يرى أشباحا عليها نور يلمع، فسأل عن الله عز وجل عنها، فجاءه الجواب محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، ولولاهم لما خلقتك. صلوا على محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. أشير هنا أن روايات كثيرة حول الاستحباب وعجل فرجهم، لكن بالإضافة إلى هذا الشيخ الأمين صاحب كتاب الغدير يقول: كل من يلتزم بإضافة وعجل فرجهم جعلته شريكا لي في ثواب تأليف كتاب الغدير. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم. إذن هذه الرواية الشيخ المفيد ذكرها في كتابه المسائل السروية، وهو ينص أن الصحيح من حديث الأشباح هذا، يرد روايات كثيرة وضعها الحشوي إلى آخره، لكن هذه الرواية الصحيح من حديث الأشباح كذا، هذه الرواية السنية تلتقي مع تلك الرواية. لما خلق الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله، لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجدا وركعا. قال: ربي. قال آدم: يا ربي، هل خلقت أحدا من طين قبلي؟ قال: لا يا آدم. إذن كانوا من نور، لم يكونوا من طين. قال: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ قال: هؤلاء خمسة من ولدك. برجع بأكد الرواية من المصادر السنية، وما أكثر الروايات المشابهة في المصادر السنية، ما أكثر ذكر الأئمة بأسمائهم الاثني عشر، لكن الأمويون غيبوا خصوصا في هذا العصر. آل سعود وثقافة البترودولار والنفط إلى آخره، كلها صرفت لتأسيس الوهابيين في المناطق المختلفة، الشيشان وغيرها، ألا مقابل جرد عرسال في 7000 مقاتل أموي غير سوري، أو لنشروهم ونشروا الوهابيين من خلالهم بالعالم، الله عز وجل أتى بهم ليكون القضاء على بني أمية في الشام، حيث بدأ مسار بني أمية من الشام، وعسى أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. قال آدم: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح؟ قال الله عز وجل: هؤلاء خمسة من ولدك لولاهم ما خلقتك. هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. فأنا المحمود وهذا محمد، وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. آليت بعزتي أنه لا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي. يا آدم، هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيهم وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. إذن هذا مفتاح. هذا مفتاح لمعرفة المعصومين الأربعة عشر. هذا المفتاح ينبغي التنبه له والعمل على أساسه، أنه طالب الحوزة خصوصا، وكل مسلم يريد أن يعمق عقيدته ينبغي أن ينطلق في معرفة المعصومين الأربعة عشر عليهم السلام من هنا، وإلا فإن الانطلاق في التعرف على رسول الله صلى الله عليه وآله أو غيره من ظلمات مكة، أجواء النشأة اللي ولد فيها المعصوم، توقع المسلم في شراك الأمويين، أنه النبي صلى الله عليه وسلم مش عارف حاله أنه هو نبي، إلى أن أخبره ورقة ابن نوفل، هذه أول السيرة، وجبرائيل قبل هذا، جبرائيل أخذه وغده، وبعدان أنه راح ترك الغنمات وراح يستمع حفلة موسيقى وغناء، والعياذ بالله، وأنه في المدينة نهاهم عن تأبير النخل وقال لهم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا التأسيس الثقافي القرشي الأموي لتبرير والدفاع عن الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التزام بأوامره. إذا منح هذا المفتاح يجب التنبه له، ويجب التنبه، وأقول بشكل مختصر جدا، إلى أن من أبرز خصائص المعصوم أنه الإنسان الكامل، وأنه عبد لله حق العبودية، وأنه العابد لله تعالى حق العبادة، وأنه المتخلق بأخلاق الله تعالى. بدي أختم بقصة أيضا بقولها سريعة، أنه عالم من إحدى قرى مشهد يذكر قصة لم أرى نظيرا لها من قصص التشرف بلقاء الإمام الحجة عليه تعالى فرجه الشريف. يقول: في ليلة من ليالي شهر رمضان طرق الباب، وإذا بالإمام صاحب الزمان أرواحنا فداه جاء شرف لتناول الإفطار عند هذا العالم. القرية مررت بالقرب منها، وقيل هذه قرية فلان العالم، الآن ناسي اسم القرية. فالإمام شرف لتناول الإفطار، على الإفطار حدثه بأمور تجعلنا نتذكر كلام الإمام كاشف الغطاء حيث يقول طالما صححنا السند بالمتن. يقول على الإفطار قال له الإمام أرواحنا فداه هذا الدعاء: اللهم أدخل على أهل القبور السرور إلى آخره، دعاء علمه جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين ليدعوا لي بالفرج. والدليل أن مضامينه لا تتحقق إلا بعد ظهوره. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اشفي كل مريض، اشفي كل عريان، أشبع كل جائع، أغني كل فقير. متى تتحقق هذه؟ لا تتحقق إلا بعد الظهور. إذا الأمر الآخر، يقول له الإمام أرواحنا فداه قصم ظهري في هذا البلد، عن الشام، عن إيران بزمن الشهاد، قصم ظهري في هذا البلد أمران. الأمر الأول المناهج الدراسية في المدارس، والأمر الثاني السفور، عدم الحجاب. وقلب، يضيف الإمام الحج كما ينقل هذا العربي، وقلب أمي الزهراء عليها السلام أشد انكسارا من ضلعها لهذين الأمرين. مناهج الدرس. كيف؟ أولا لا أظن، يعني بالبحث تحتاج المسألة إلى مزيد من التأكد، لكن لا أظن ولا ما أستطع الآن أن أجد شاهدا أن الإسلام يحث على التربية، تربية للدواجن، للمواشي، للنحل. الإسلام يحث على التزكية، يزكيهم المعلمة، التزكية عبادي في خط عبادة المعصوم، في خط عبادة الزهراء، خط عبادة الرسول، أم الأمين، أهل البيت، عبادة. العبادة ليست على هذا النمط الذي نعتمده في الحوزات، وإنما على النمط الذي يعتمده كبار فقهاءنا ومراجعنا علماء من الإمام خمين رضوان الله تعالى عليه وسائر علماء هذا المنهج. العبادة أساس في التزكية، واتقوا الله ويعلمكم الله، وأساس في العلم. هذه العبادة وهذه المنهجية عموما نحن بعيدون عنها، إلى حد أن خط الإمام أصبح عنوانا ما أكثر من ينتمي إلى خط الإمام ولا علاقة له بخط الإمام. ما هو المقياس؟ المقياس كلام الإمام الخامنئي دام ظله حول مدرسة السيد القاضي القدوة. يكون من خط الإمام من يلتزم توجيه السيد القائد حول مدرسة السيد القاضي القدوة، يزكيهم ويعلمهم، ويحرص الطالب على العبادة والمنهج العبادي، البرنامج العبادي، أكثر بكثير مما يحرص على النحو والمنطق والفقه والأصول وكل شيء. وإلا فسنبتلى بسوء العاقبة، والله عز وجل لا يخدع عن جنته، والملائكة لا تعرف لا خط إمام، تحاسب مش على خط الانتساب الظاهري إلى خط الإمام، لا، حاسب على حركة القلب في خط الحكم الشرعي ما يرضي الله عز وجل، والعلاقة الدائمة بالله سبحانه وتعالى بالعكوف على باب وليه إمام زماننا أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. هذا الأمر حمل صعب جدا، هذا الحمل الصعب بالتوسل بالزهراء عليه السلام يمكن أن يتحقق. ومن علامات أننا نريد أن نسلك منهجا سليما أن يكون حرص كل طالب علم على قراءة العزاء أكثر من حرصه على كل ما يتعلمه في الحوزة، حتى من دروس الخارج. طبعا أنا من أنصار الحث على الدقة في العلم، وأنا دائما أقول إن من لا يكتب درسه لم يقرر أن يبدأ بالدراسة بعد، لكن إلى جانب الحث على الدراسة المنهجية المعمقة يجب التنبه إلى ضرورة برنامج العبادة، أهمية التزكية، تقديم التزكية، ولا سبيل إلى التزكية إلا بالتوسل، إلا بالدموع على سيد الشهداء، إلا بالاستغاثة بالزهراء، بالوقوف ببابهم: حسين مني وأنا من حسين ماذا تعمل؟ لا يمكن أن يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن حسينيا. أختم برفع العزاء إلى سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باسم الأمة الإسلامية شيعة وسنة، وأتذكر بعض الأبيات التي قالها الفيلسوف والمرجع الذي يفتخر السيد الطباطبائي بأنه تتلمذ عليه عدد سنوات، الشيخ محمد حسين الغروي الأصفهاني: أيضرم النار بباب دارها وآية النور على منارها، بل بابها باب العلي الأعلى، فثم وجه الله قد تجلى، والباب والجدار والدماء شهود صدق، شهود صدق ما به خفاء، ومن سواد متنها اسود الفضاء. يا سعد الله الإمام المرتضى، ووكز نعل السيف في جنبيها، أتى بكل ما أتى عليها، ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار. وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، وفي جنين المجد ما يدمي الحشا، وهل لهم إخفاء أمر قد فشى، لكن كسر الضلع ليس ينجبر إلا بصمصام عزيز مقتدر. يا صاحب العصر والزمان، يا صاحب الأمر البدار البدار، سيدي ومولاي نقسم لا تردنا إلا بالرضا، ولديك بما أعطاك الله عز وجل المزيد. لنذكر حوائجنا خصوصا نصرة المجاهدين في كل مكان، لا سيما العراق والشام واليمن، ونصرة أهلنا في فلسطين ورد كيد الأعداء عنهم، ونصرة أهلنا المجاهدين في اليمن، ونذكر حوائجنا الخاصة. سيدي هذه حوائجنا على الأعتاب معا، يا وجيها عند الله اشفع لنا بالزهراء وأبيها وبعليها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من علينا بما أنت أهله. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه القدوة السيد علي القاضي كما سماه صفه الإمام الخميني، إذا ما ظله، وإلى أساتذته وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، والأموات الحاضرين والسامعين وجميع شهداء الإسلام رحم الله، من يقرأ الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على